المنزلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. صدق الله العظيم. أظن أننا وقفنا في آخر درسنا للتفسير عند أول هذه الآية، وكانت الآية الأخيرة أو الآيتان الأخيرتان اللتان فرغنا من شرحهما قوله جل جلاله: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. هنا وقفنا في درس الأسبوع قبل الفائت. هذا الكلام الجديد أو هاتان الآيتان اللتان تلوناهما الآن قانون آخر من القوانين التي يسردها الله عز وجل علينا والتي ألزم الباري عز وجل نفسه بها عندما قال: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ثم قال: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، عندما قال: ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. كلها قوانين وقواعد ونواميس كونية يقررها الله ويلزم نفسه بها ولا ملزم له جل جلاله، إلى أن قال: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، إلى أن قال الآن: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. معنى هذا الكلام: أولا، العاجلة اسم من أسماء الدنيا، يطلق الله عز وجل على الدنيا عدة أسماء، منها دار الغرور، ومنها كلمة متاع، ومنها كلمة دنيا، هذا تعبير قرآن، ومنها العاجلة. من كان يريد العاجلة، أي من كان يريد السعادة التي تمر مرا سريعا ولا يلبث الإنسان أن يراها حتى يشعر بأنها قد ولت، هذه هي الدنيا، يسميها الله العاجلة. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها، لكن عجلنا له فيها ما نشاء، قيد آخر، لمن نريد. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الذي قرر في نفسه وقال: أنا لا أريد الآخرة، أنا أحب لذة اليوم، وسار على القاعدة العامية أو المثل العامي الذي يقوله الناس بعضهم لبعض: بيضة اليوم ولا دجاجة بكرة. يعني الشيء اللي أنا ضامنه اليوم ولو كان قليل، ولا الشيء الذي تعدني به وإن كان كثيرا. من كان يسير على هذا المنوال وآثر ما يسميه الله العاجلة، طبعا هو لا يراها عاجلة. فالباري عز وجل ماذا يقول؟ عجلنا له فيه، نعطيه منيته، لكن لا نعطيه منيته كما يحب هو، بقرار منا أيضا، بقيدين اثنين عجلنا له فيها: أولا ما نشاء المدة التي نريدها له، قد تكون المدة التي اخترناها له 10 سنين، قد تكون مدة البسط والكيف اللي آثر على الآخرة 20، قد يكون 50، قد يكون 55 وكذا شهر وكذا يوم وكذا لحظة. نعم، هذا ما نشاء، يعني مدة ما نقرر نحن، كذلك لمن نريد أيضا. فإذا شاء الله عز وجل يجعل كثيرا ممن يفضل العاجلة شقيا في الدنيا وفقيرا ومحروما ومنكوبا، فلا هو عثر على الدنيا كما يشاء، ولا هو ضمن لنفسه سعادة الآخرة لأنه ما رغب فيها. إذن هذا الكلام الإلهي يوضح لنا أن من ركن إلى الدنيا وأن من فضل هذه العاجلة فهو لا على الآخرة حصان ولا على الدنيا أيضا ضمن، لأن المسألة ليست كما يشاء هو. ممكن أن يقول قائل: طيب ليش أفضلت الدنيا وقلت أنا لا أريد الآخرة، فليعطني بدلا من ذلك الدنيا، لماذا يحرمني من الاثنين معا؟ قد يقول قائل هذا الكلام. الباري سبحانه وتعالى يقول لنا هذا حتى نعلم أن المسألة ليست مفاوضة بينك وبين الله، وأن المسألة ليست عبارة عن تعاقد بين طرفين، بين الإنسان وبين ربه، خلص بموجب التعاقد لازم يعطيه. لا، أنت عبده وهو ربك، إن شاء حرمك من الدنيا والآخرة معه، إن شاء لم يعطيك شيئا، يعني شو لك عنده؟ فليس هنالك عقد كونتراتو بينك وبين الباري سبحانه وتعالى أبدا، ولست أهلا لأن تكون طرفا مع الله سبحانه وتعالى. لكن التزم الباري بذاته هذا النظام الذي يؤثر الدنيا، هو قطعا محروم من الآخرة، هذا ما في كلام، قطعا هو في الآخرة يلبس رداء الشقاء، وشقاء أبدي. ثم بالنسبة للدنيا التي ركن إليها، قد ينال منها حظوته وقد لا ينال حظوته، ليس حتما على الله لأنه ترك الآخرة أن يسعده الله في الدنيا، لا أبدا. هذا معنى قوله: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها، لكن ما نشاء، أي الزمن الذي نحن نقرره، ولمن نريد، أي للأشخاص الذين نحن نريد أن نمتعهم بها. وإذا شئنا أن يعني نستشف الغيب ونعلم قانون هذا الكلام الثاني، ما نشاء لمن نريد، يا ترى من هم الذين أراد الله لهم من الكافرين من الراغبين في العاجلة؟ من هم الذي شاء لهم أن يغنيهم ويعجل لهم؟ ومن هم الذي شاء لهم أن يحرمهم من هنا وهنا؟ هذا لا نعلم، هذا شيء اختص الله به ذاته. لكن ماذا قال؟ قال: الذي يعلن أنه يريد الدنيا فأنا أعطيه الدنيا، لكن لمدة أنا أقررها ولأشخاص أنا أقرر أن أعطيهم أو لا أعطيهم. فإذا قلت ومن هم وعلى أي أساس، هذا أنت محجوب عنه، وهذا عائد إلى اختيار الله سبحانه وتعالى. لذلك أنت تجد في الجاحدين والفاسقين والملحدين أشخاص منعمين إلى أقصى الحد، وتجد فيهم أشخاصا قد غرقوا في أسباب الشقاء. هؤلاء المساكين كتبوا على أنفسهم، هم كتبوا على أنفسهم الشقاء دبل، الشقاء في دار الدنيا والشقاء في دار الآخرة. هذا الكلام الرباني، شوف كلمة العاجلة فيها يعني وحي لعقل الإنسان وتنبيه إلى أن لا يكون من هؤلاء الصف. كلمة العاجلة توحي بذلك. ما قال الباري عز وجل من كان يريد الحياة الدنيا، ما قال من كان يريد نعيم هذه الدار، رأسا سماها باسم العاقل يستوحي من هذا الاسم أن لا يكون من هذا الصنف. فكأن كلمة العاجل فيها تحذير طويل عريض من قبل الله عز وجل، يقول لك يا أيها العاقل إياك أن تكون من هذا الصنف، وإياك أن تخدعك الدنيا فهي عاجلة. وكلمة عاجل لها معاني كثيرة جدا، وهذا من مظاهر إعجاز القرآن. من كان يريد العاجلة، هي عاجلة في أن لذائذها خيال أكثر من أن يكون حقيقة وحي، وفي أنك لا تمر بمتعة إلا وتكتشف وراءها غصة. هذه ثاني، هذا نظام الكون، ما في كلام. كل لذائذ الدنيا نتيجتها ذكريات مريرة. شبابك متعة، لكن بعد حين ماذا يصبح شبابه؟ ذكريات تجترها بألم. يقعد الإنسان مع صاحبه تتذكر لما كنا كذا، وتتذكر لما كان كذا، وتتذكر لما كنا هيك وهيك. تصبح هذه اللذائذ أماني. هذا معنى، هذا معنى عاجل. لذائذ نعم، لكنها لا تقف كسحاب يمر. فإذا مر ماذا تترك لك هذه المظاهر، هذه الغصص التي طبع الله الدنيا عليه؟ هي عاجلة أيضا بسبب أنك لا يمكن أن تذوق متعة صافية من الشوق. كل متعها فيها عروق من الآلام. هذا نظام الدنيا، هكذا أقامه الله سبحانه. وهي عاجلة أيضا لأنك مهما عشت في هذه الدار 50، 60، 100 سنة، 120، 150، قدر مهما عشت هذا الزمن المتطاول، بعد نهايته، بعد أن يأتيك الموت، تنظر إلى الماضي وكأنه كتلة صغيرة من دقائق مضت. هذا مو خيال، هذا واقع. هلا شوف أنت المطاطة مسكها بإيدك، مطة بجوز تكون هي أصلا ولا 4 سنتي، بتمطة بتطلع أطول بكتير. لكن هل هذا طول طبيعي؟ لا أبدا. بمجرد ما تترك وتطلع بتلاقي ثانية تمام. حياة الإنسان هكذا، شيء يتمطى خيالا، ولكن إذا جاء الأجل ورأيت ملك الموت وتأملت في ماضي 50 سنة، 60 سنة، هذول بيطلعوا شيء بسيط كتير. لا، ما بدأ ملك الموت. هلأ أنت انظر إلى ماضيك الذي مضى، كم تجده؟ بالأرقام كتير، لكن بالتصور كم تجده؟ شيئا تافها ويسيرا جدا. هذا أيضا من معاني قوله تعالى العاجل. فكل هذا إيحاء للإنسان أنه يا ابن آدم إن كنت عاقلا فلا تختر العاجل، لا تختر العاجل. شو قيمة العاجل؟ هلأ نحن هالكلام هذا قد ما طولنا فيه ما بنتصوره كتير. ليش ما بنتصوره كتير؟ لأنه حدود الدنيا عريضة كتير بالنسبة إلنا. ما حدا منا مات ورجع لحتى يحجم حياة الدنيوية ويعرف حدودها. كل اللي عم يموت خلاص ما عم يرجع. لكن فكر تجد قصة حياة الإنسان في هذه الدنيا مثل قصة رجل أسكن في قصر منيف فيه كل المتع وسط حديقة غناء رائعة، كل أسباب المتعة موجودة فيه. وجاءه إنسان فأعطاه قرارا حتميا لا مرد له. هذا القرار يقول عش في هذا القصر المنيف، ولكن أنت مقضي عليك بالإعدام من قبل رئيس الدولة، صدر حكم بحقك بالإعدام. وهذا خلاص وتوقع للتنفيذ، لكن امتى بده يتنفذ مو مبين، يجوز بكره بعد بكره بعد سنه بعد 3 سنين، وعود انبسط. تامل، هل هذا الانسان الذي انزل في هذا القصر يشرب شربه هنيئه فيه، ياكل اكله بدون ما يغص فيها، هل يرى هذه المناظر الجميله ام يرى من خلالها مظهره عندما يساق الى ساحه الاعدام؟ شيء معروف، كل واحد منا بيقدر حاله في هذا المكان، وجاء من اخبره خبرا يقينيا مصدقا وانبئ بهذا الكلام، صحيح ما هو مبين انه يوم، جوز بعد ساعه، جوز بعد بكره، جوز بعد سنه، بعد اكثر، لا يجد من هذه المظاهر واللذائذ ابدا ما يسر به، يجد فيها مظهر شؤم. طيب ما الفرق بين الدنيا التي نحن فيها وبين هذه الحديقه وهذا القصر؟ في اي فرق؟ نكون احنا محكومين علينا بالاعدام؟ ألسنا قد قضي علينا بالموت؟ كل نفس ذائقه الموت. هذا قرار رئيس الرؤساء وقائد القوات وحاكم الحكماء وملك الملوك، هذا قرار الله. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ما في فرق إطلاقا، لكن هناك يعني المساحة صغيرة، هنا المساحة كبيرة. إذا فعلا عاجل، كما أن ذلك الذي أجلس في ذلك المكان لا يغتر إذا كان له عقل، يفكر أنه يخلص حاله من هالعذاب، من هذا الإعدام، كذلك الذي يعيش في سجن هذه الدنيا، في قصر هذه الدنيا، وقد حكم عليه بالإعدام، لا قيمة لنعمه. شو قيمتها؟ بكرة كلها بتصير ذكريات مريرة، لكن انظر إلى ما ستجده فيما بعد. هذا هو الذي ينبغي أن تستعد له، وهذا هو المستقبل. هذا الكلام كله يبثه في ذهننا معنى قوله تعالى العاجلة. من كان يريد العاجلة تعجلنا له ما نشاء لمن نريد، بقرار منا يعني، وليس بإرادة من هذا الإنسان. لكن ثم جعلنا له جهنم يصلى صلي، الصلي بمعنى الشوي، يقال شاة مصلية يعني شاة مشوية، يصلاها أي يشوى فيها. والتعبير بكلمة يصلى لا يترك منفذا لتأويل. بعض الناس يقولوا أنه هي النار ما بتحرق، بتم فيها، بعد هذول الباطنيين هيك بيفسروا القرآن تفسير غريب، انه هذا بتم بعدين بيتأقلم مع النار، بصير جسده يعني بينسجم مع النار، ما عم بيتعذب فيها. لا، الباري شو عم يقول؟ يصلاها، بتم عم يشوي. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، هذا نص لا يقبل التأويل ابدا. يصلاها مذموما مدحوما. هؤلاء الفريق الأول، طبعا هذا الفريق الأول خسر أم ربح؟ خسر. وأكثر من هذا العذاب عذاب الندم، في عذاب النار الذي وتوعد الله به هؤلاء الناس، في عذاب لا يقل عنه، هو عذاب الندم. شو سويت بحاجة؟ ليش هيك عملت؟ لك شلون أنا كنت تذكر فما أذكر؟ كان فلان بيجي بينصحني، كنت ما أسمع نصيحته، قلت اسمع القرآن، ظن هذا الكلام كلام رجعي، كلام مدري ايش. نعم، ليش هيك صار معي؟ هذا العذاب اشد من عذابي الجسدي ايضا. ثم يقول ومن اراد الاخره وحده وسعى لها سعيها فاولئك كان سعيهم مشكورا، لا نضيع لهم سعيا، لكن بشرطين اثنين. اولا اراد الاخره، وان كلمه اراد الاخره لو بقي بيان الله عند هذا القيد لشمل الكسالى كلهم، كلياتهم يريد الاخره والدنيا، انا بريد الاخره، بس بريد الاخره بدون ما اسعى سعيها. بدون ما أحمل نفسي مسؤولياتي. وهذا من قال عنه رسول الله: والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. بده الآخرة كمان. نعم، عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فهذا الكلام احتراز عن العاجز. يقول الله عز وجل: ومن أراد الآخرة اتجه. طبعا لا يريد الآخرة إلا من يؤمن بها، أي يؤمن بأن بعد الموت حياة ورجوعا إلى الله، وأن هذا الجسد يعود، والحياة حياة جسم وروح تماما تماما. شو تماما؟ أقوى من هذه الحياة. حياتنا ناقصة الآن، حياتنا ناقصة معروفة، بس قد ما قلت أنا ناقصة، العلم ما بيقدر يحط في عقلك شو معنى ناقص، لأنه الناقص إمتى بيظهر نقصه؟ لما بتقارنه بالكمال، هيك بالكامل. هلا إذا حطيت لكم هون ورقة لونها أبيض، بس أنا قلت لكم ترى هذا اللون مو أبيض، هذا اللون يعني بيج، هذا اللون موزي، هذا اللون غتمي شوية، ما بتصدقوني إلا إذا حطيت من جنبها ورقة ثانية ناصعة البياض، والعقل هيك شأنه. فأنا لا أستطيع أن أفهم أن هذا بياض ناقص إلا إذا وضعت أمامه بياض ناصع، يبين الفرق. حياتنا ناقصة هذه، شلون بدي أفهم أنها ناقصة؟ وأنا لم أستطع أن أقارن بينها وبين الحياة الأتم الأكمل جسدا وروحا بعد الموت. مثل الإنسان النائم، الإنسان الذي ينام ويرى رؤيا هو بالمنام، ما بيقدر يتصور أنه أنا حياتي هي حياة بسيطة لأنه أنا في منام، والحياة التي تكون في اليقظة أتم، لأنه في تلك الحالة يعيش حياة منفصلة عن هذه الدنيا، فلا يستطيع أن يتصور هذا. وكذلك حياتنا بالنسبة إلى يوم الآخرة. ومن أراد الآخرة، إذا آمن بها ورغب فيها لكن وسعى لها سعيا، بكلمة صغيرة لكن تشمل كل ما فرضه الله وتشمل كل ما نهى الله عز وجل عنه. من أراد الآخرة وسعى لها سعيا ثم زاد وأكد فقال: وهو مؤمن. طبعا لما قال من أراد الآخرة ما بيصير يريدها إلا وهو مؤمن، لكن هذا بالاستلزام يأتي، أكد الله على ذلك فقال: سعى لها سعيها وهو مؤمن حتى يخرج. ذاك الذي يسعى سعي الإيمان لكنه ليس بمؤمن، يقوم بكل الخدمات الاجتماعية، يقوم بكل الأعمال الإنسانية، يقوم بكل ما أمر الله عز وجل به، لكن مو من منطلق إيمان بالله، لا اعتمادا على أمر الله ورغبة في إرضاء الله، لا، وإنما لأسباب أخرى. في هذه الحالة عمله كله مهدر، وهذا عدل ذكرنا عدة مرات، ما فيها ظلم. نعم، فأولئك كان سعيهم مشكورا، كلام موجز، ولكن المعنى أن هؤلاء الناس لن يضيع الله عز وجل جهودهم أبدا، لن يضيع الله جهودهم، لن يضيع الله جهودهم. يعني شو معنى هذا؟ يعني أنهم سيعيشون سعداء، يعطيهم الله كل ما يريدون، وفي الجنة كما قال رسول الله فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وكما قال الله فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. هذا ما يعني كأنما يشبه هذا الكلام أولئك كان سعيهم مشكورا، يشبه كلاما يقوله ابن الرومي في قصيدة له، وابن الرومي قلما يذكر في شعره كلاما من هذا القبيل، لكن يبدو أن حالة معينة اعترته فذكر هذه الأبيات. نعم، يقول، وهي أبيات فعلا: أتمنى لو أن الناس الذين يعني ينشدون ويتطربون المعاني السامية ينتقون أمثال هذه الأبيات. يقول: تتجافى جنوبهم عن وطيء المضاجع، تركوا لذة الكرى للعيون الهواجع، لو تراهم إذا هم خطروا بالأصابع، وإذا باشروا الثرى بالخدود الضوارع، ودعوا يا إلهنا يا جميل الصنائع، اغفر اللهم ذنبنا للعيون الدوامع، فأجيبوا إجابة لم تقع في المسامع، ليس ما تفعلونه يا عبادي بضائع. هذا معنى قوله عز وجل: فأولئك كان سعيهم مشكورا، ليس ما تفعلونه يا عبادي بضائع، فهبوا لي نفوسكم فهي في ودائع. نعم، ما بدك تفصيل، كان سعيهم مشكورا، لن يضيع الله لك مثقال ذرة من عمل أبدا. ثم قال بعد ذلك: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. أي على أننا لا نحرم هذا الذي أراد الآخرة وسعى لها سعيها، لا نجعله في دار الدنيا محروما فقيرا مدقعا شقيا لأننا التزمنا أن نسعده ونشكره على عمله في الآخرة. لا لا لا، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، أي عطائه هو، وما كان عطاء ربك محظورا. لكن أيضا كما قال الله: لمن نشاء ما نريد، ما نشاء لمن نريد، سواء كان مؤمنا أو كان غير مؤمن. إذن من الذي خسر الصفقة ما دام القانون بهذا الشكل؟ ما خسر الصفقة إلا الكافر الذي ترك الآخرة وارتضى لنفسه العاجلة، لأنه لا ضمن لنفسه بذلك الدنيا وفوت على نفسه بذلك أيضا الآخرة. بينما الآخر الذي علق قلبه بالآخرة وسعى لها سعيها مثل الأول في دار الدنيا، يكرمه الله ويعطيه، فإذا أعطاه كان من سعداء الدارين. بل أقول أكثر من هذا، بالنسبة لغير المؤمن حياته في الدنيا دائما مليئة بالغصص، حتى وهو من الأغنياء، حتى وهو من السعداء بالظاهر، حتى وهو من الأصحاء. بينما الرجل المسلم حياته في دار الدنيا سعادة، حتى وهو فقير، حتى وهو مريض، حتى وهو في حالة تظن أنت أنها حالة تعاسة وشقاء. هذا الكلام ما في غبار أبدا. ليش؟ لأني أنا والعياذ بالله لو كنت متصور أن الموت هو نهاية كل شيء، الموت عبارة عن شمعة جاءتها ريح فأطفأتها، إذا تصورت هيك قد ما كنت مبسوط في دار الدنيا، شبح الموت بيهلك كل نعيم. وهذا الإنسان الذي يشعر أنه بعد كم يوم بده يموت وخلاص، إذا مات ما عاد شيء بقى، صار ذكرى، ما عاد شيء، مات صار صفوي، صار رماد، ما في شيء، إذا هيك بده يتصور، نعيمه مكدر وسعادته مشوبة بالشقاء قطعا. وهذا سبب من أسباب ما ترونه أو تسمعونه من احتفالات الأجانب بليلة راس السنة. ليش هم يحتفلوا هالاحتفالات؟ هدول الجماعة الببغاء اللي بغمضوا عينهم بيلحقوهم، شلما بيساووا هؤلاء الناس، تصورهم أنه هالدنيا وبس، إذا ماتوا انتهوا. لما بتمر سنة بيلاقوا بعد شوي راح تدخل سنة جديدة، بيشموا ريحة الموت، معناته بيشموا ريحة الموت، شايفين حالهم شوي شوي عم يودعوا النعيم، بيصيروا بقى بيدعوا وبيجتمعوا مع بعضهم البعض مشان حتى يتواصوا بأنه يغرقوا أكثر بهالنعيم يلي ما بقي إلا مدة بسيطة ليتركوه. فكأن لسان حالهم يقول: هاي مرت سنة، ترى هالسنة الجاية بدنا نعيش ولا ما نعيش ما بنعرف، لكن بسطوا تعوا بقى لحتى نشتغل كل اللي بنقدر نتصوره، لانه بعد شويه ممكن ما نكون موجودين، السنه الجايه يمكن نكون تحت الارض. لذلك يتمتعون بشكل هستيري ولا يقفون عند حد معين، لان هذا ينبثق من تصورهم. هذا النعيم نعيم انسان شقي، ليس نعيم انسان سعيد. هذا شأن الرجل الذي يرى أنه ميت ميت، وهذا الشراب يضيره، بيقرعه بكل حاله، فداوني بالتي كانت هي الداء. هذا هو الواقع الذي يدعوه إلى هذا. لذلك تجد في الغرب نسبة الانتحار كثير جدا، كل سنة بيزداد. من ذلك النعيم يعود بشذ، يرتكب شذوذات في النعيم، بيعمل شغلات مثل ما بتسمعوا او بتشوفوا. تلاقي هدول الهبيين، هدول التانيين الوجوديين، هذه كلها نتيجة الهستيريا، نتيجة الجنون، انه هو بده ينبسط. اذا استطاع انه يصب نعيم الدنيا كلها ويحطه يعصره في كاسة ويشربها فرد شربه، ما بيقصر، ما يستطيع هذا، فيقع في الشقاء من جراء ذلك. وان كان بقى من المحرومين، تصور انه هذا مسكين حط ايده بهالكيس وطلع له الشقاء، هذا مسكين عاش بهالدنيا شقي وخلاص، هكذا يتصور. فاذا هذا الذي اراد العاجلة ولم يريد الاخرة شقي وان كان غنيا، شقي وان كان في الظاهر سعيدا، وهذا شيء لا شائبة فيه ابدا. والبسط والكيف الظاهري اللي بتشوفه ما هو إلا عبارة عن قشرة، وهذا لا إشكال فيه أبدا. بينما الآخر المؤمن بالله واللي عرفان أنه هالدنيا لك شو قيمتها، جسر أنت عم تمر فوقه، وعرفان أن النعيم المقيم يقينا يعلم ذلك بعد الموت، إذا كان قد أرضى الله عز وجل، إن كان فقير لا يبالي به، إن مريض لا يبالي بمرضه، دائما يتنسم الانتعاش ويعيش الأمل اللذيذ بما سيعطيه الله عز وجل إياه بعد الموت. وهذا قرار علمي وقرار عقلي وقرار وجداني، مو خرافة. نعم، الله عز وجل ألزم نفسه بهذا، فهذا ليس شقيا وإن كان في الظاهر محروما، وإن كان في الظاهر فقيرا، وإن كان في الظاهر مريضا. عمران بن حصين قلت مرة، هذا رجل من كبار الصحابة، إذا أردنا أن نعطي الحق لرجل أن ينتحر بسبب مصيبة أصابته، ففي الدنيا عدة أشخاص لازم نعطيهم كنا العذر. واحد منهم عمران بن حصين، لو بدنا نعطي عذر، لو أن الشريعة أعطت عذرا لإنسانا أن ينتحر، لأن هذا الإنسان عاش 30 عام وهو مريض مرضا عضالا، أثبته مرضه على سرير من جريد خوص النخل، خوص النخل مو سفنج، نعم، وآل جسمه إلى ما يشبه كيس محشي بعظام، نعم، هكذا كان. فما كان يدخل عليه رجل من أصحابه من قرابته إلا ويراه يبتسم ابتساما نابعا من قلبه. ولما دخل عليه أخوه العلاء بن الحصين وشاف جسده بهذا الشكل بكى، فقال له عمران ماذا يبكي؟ قال هذه الحالة التي أنت فيها. فضحك وقال لا تبكي، فإن أحبه إلى الله أحبه إليه. هذا الشيء ما دام هكذا شاء الله خلاص، انا لا يتألم، لان هذا الانسان يمر، عرفان عاجل، متاع الغرور، متاع الحياة الدنيا، شو ما كان يكون يمضى، لا يبالي العاقل بشيء من هذا ابدا. فللانسان المريض يشعر بشقاء هذه الدنيا فضلا عن الانسان الاخر، ولا الانسان الفقير المدقع. ولذلك فالدنيا جنة للمؤمن قبل أن يدخل في الجنة. هذا الكلام البعيد عن هذا المعنى لا يفهم، لكن من عاش في هذه الحقيقة أدركه إدراكا دقيقا. لكن إحنا بنعطي قاعدة علمية أيضا، من شاء فهم ومن شاء لم يفهم. اللذة والسعادة تجي من برا وبتلتصق بالإنسان ولا بتنبع من داخل الإنسان؟ من داخل الإنسان، من داخل القلب. إذا أنا ما لازم ادور على السعادة بإنه أدخل لبيتي هندس البيت هيك بشغلات وأشياء ودير بالي على طقم والأثاث وما إلى ذلك ومظهري والزوجة اللي أمامي وما إلى ذلك، كون حولي أسباب هيك المعين لحتى أنبسط. لأني أنا بهالحالة شو عم ساوي؟ عم جر أسباب السعادة من برا وبلصقها بنفسي ظناً مني إنه هيك بصير. لا أخي لا، لو شاء الله ألا تشعر بالفرح والله لو غرأت حالك تغريق بتلاقي القلب معصوص، تلاقي القلب في ضيق. وما أكثر ما يمر أحدنا بهذه الحالة، لا قاعد ببيت وكل أسباب الرفاهية موجودة، كل أسباب البسط موجود، بتمر عليه حالات يتمنى فيها الموت، يجد أن قلبه بين حجري رحى. نعم بهذه الحالة هذا ما لك سلطان عليه، أنت ما بتملك أنك هيك تغير قلبك وتخليه يتفرفح. مين اللي بيملك ذلك؟ الله سبحانه وتعالى. قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن. فأنت لما تعرف أنه ربي خالق هذه القلوب هو اللي بيحط فيها البصر، إذن الجأ له قل له يا رب ابسطني، يا رب أدخل في قلبي لك، ببسطك وإن كنت في أسوأ حالة. الذي يكون في السجن في كثير من الأحيان يشعر بنعيم لا يشعر به وهو في بيته. من جاء هذه رحمة الله سكبت في قلبه، ما بتستطيع أنت توجدها أبدا بشكل من الأشكال. فإذا كان الأمر بهذا الشكل فأنت ابحث عن النعيم في مصنعه، ومصنع النعيم أين تجده؟ عند الله سبحانه وتعالى. نحن لما كنا أولاد صغار، لأن الله رؤوف بعباده، الطفل قبل أن يصبح عمره 15 سنة ما ارتكب إثما ولا وزرا. أنا الآن أتخيل لذة من النعيم والفرح القلبي، أتمنى لو أنني أجد الآن شيء منها. مين كان عم تجي؟ ربما كانت أسباب السعادة الظاهرية الآن أكثر من آنذاك بكثير، ومع ذلك فهذا الطفل كان له قلب يرفرف فرحا ومرحا. نعم الآن بتمرها فات بهذه الحالة. كلما أصبح الإنسان أقرب إلى ربه وأقرب إلى مرضات ربه ينغمس في هذه الحالة أكثر، في حالة الفرح، في حالة الرضا بالله سبحانه وتعالى. نعم اكتفي عند هذا الحد. الحمد لله اللهم اجمعنا عليك.
آمين.
وفرقنا عليك.
آمين.
ولا تجعل حوائجنا إلا إليك.
آمين.
اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور.
آمين.
وعمل مبرور.
آمين.
وتجارة لن تبور.
آمين.
اللهم طهر أفئدتنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك يا رب العالمين.
آمين.
وأمتنا شوقا إلى لقائك.
آمين.
واحشرنا تحت لواء نبيك محمد عليه الصلاة والسلام. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.